أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. نحن قسمنا هذه الدراسة إلى مقصدين، ثم قسمنا المقصد الثاني إلى قسمين. القسم الأول الأسباب الراجعة إليهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهذه عقدنا البحث فيها في محطتين. المحطة الأولى لما يقتضيه تقتضيه طبيعة التشريع، والمحطة الثانية لما تقتضيه طبيعة البيان. الآن يقع الكلام في القسم الثاني من المقصد الثاني، وهو معقود للحديث عن الاختلاف الناشئ من النقل والتحديد، وهو أيضا يمكن عقده في محطتين. المحطة الأولى الاختلاف الناشئ من تعمد المحدثين في العادة، والمحطة الثانية للاختلاف الناشئ من الخطأ أيضا في العادة، لأنه في شيء من التدخل كما سيظهر إن شاء الله. أما المحطة الأولى ففيها مقامات. المقام الأول الوضع والدرس، والمقصود هنا من الوضع هي أن يعمد شخص إلى جعل حديث ينسبه إلى المعصوم عليه السلام، وهذا ما لا يكون في العادة إلا متعمدا، وإن كنا نستطيع تصور ذلك في غير حالاته، كما لو أكثر شخص النقل عن غير المعصوم عليه السلام فاختلط عليه الأمر فنسب ما سمعه من كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك عبرنا في العادة أو في الغالب. كما أن الواضح قد يكون في أصل الحديث، وهو ما عقدنا له هذا المقام، وقد يكون في جزء من الحديث كما لو أضاف فقرة إلى الحديث، وهو الوضع بالإدراج. أو حذف فقرة من الحديث، وهذا عكس الوضع. لذلك نحن لا ندخل هذا بكل أسلوبي هنا في هذا المقال. أيضا لابد من التنبه إلى أن الواضع قد يشتبه أساسا، فيظن مع تقادم الزمان خصوصا في أزمنة وأوقات لم يكن التدوين فيها شائعا، أن هذا كلام سمعه من رسول الله أو أحد الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهو لم يسمع. لا شك عند أحد من المسلمين في وجود ظاهرة الوضع في الحديث، ولا ينكرها أو يتنكر لها أحد في الجملة. وإذا ما وقع كلام فإنما وقع هذا الكلام في التأريخ لنشأة الوضع، حيث يصر أتباع المدرسة الرسمية العامية أن الوضع قد تأخر إلى أواخر خلافة عثمان على أقل تقدير، وينكرون وجود شيء اسمه الوضع في الحديث في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله. وهناك من يصر على أن الوضع كان بعد المئة الأولى أو على رأس المئة الأولى. وهذا البحث مهم ويمكن إثراؤه بكثير من المعلومات والمصادر، لكن كفانا مؤونة مثل هذا البحث بعض الباحثين العامة الذين تعرضوا له وأثبتوا وجود الوضع بل وشيوعه حتى في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، فضلا عما تلا وفاته مباشرة. وصولا إلى الحالة الشائعة والواضحة في زمن معاوية عندما تسلط وتولى، وبالأخص بعد استشهاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد الأربعين للهجرة. فإن بعض الباحثين المنصفين من القوم كأبي ريا في أضوائه على السنة المحمدية، مضافا إلى بعض الباحثين من المدرسة الرسمية كابن الجوزي في موضوعاته في مقدمة الكتاب، قد كفونا مؤونة ذلك علما أنه ليس داخلا في صلب دراستنا التي حاولنا مهما أمكن إحاطتها بما ينفعنا في عملية استنباط الحكم الشرعي على وجه الخصوص. ولكن على سبيل الإجمال، من الواضح أن مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، الذي ذكر ابن الجوزي في مقدمة موضوعاته أنه قد رواه 61 صحابيا، وذكر الشهيد الثاني في شرح البداية أنه قد أخرجه من الصحابة جم غفير، وذكر أنهم لا يزالون يتزايدون، يعني من الطبقة الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة زادت على هذه الأعداد. والذي استدل به جماعة على وقوع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وإن كان الحديث بلفظه قابل لأن يناقش في دلالته على الأمر، إذ القضية الحقيقية لا تتكفل وجود موضوعها في الخارج وظاهره كذلك، لكن هذا الحديث لا يخفى أنه يلمح إلماحا إلى وجود شيء من هذا القبيل. نعم، يمكننا أن نستدل على هذا الأمر من طرقنا ببعض الروايات كبعض مقاطع نهج البلاغة وما روي في بعض كتب الحديث، ولا يهمنا كثيرا أن نرجع الحقبة، حقبة الوضع الفعلي، إلى زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل يكفينا أن نثبت أن هذا قد حدث في طبقة ما يسمى بالصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله مباشرة، وهذا ما لا نحتاج إلى عناء في إثباته، حيث إن رمي عائشة وحدها لكثير من الرواة والروايات بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد جمع من ذلك عددا كبيرا المحقق السيد مرتضى العسكري في كتابه حديث أم المؤمنين عائشة، حيث أخرج من صحاحهم ومسانيدهم موارد استدركت فيها عائشة على محدثين رمتهم تارة بالكذب وأخرى بالتدليس وثالثة ورابعة إلى ما هناك، مضافا إلى ما عرف عن ابن الخطاب من مواقفه مع بعض الرواة والمحدثين الذين رماهم أيضا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. ويكفينا هنا في الاستدلال على منهج الخصم وبابانيك كما هو واضح. وبعد مطالعات متكررة وجد أن علماء القوم المقرون المقرين بوجود ظاهرة الواو إنما منعهم من التسليم بها في الصدر الأول ما يسمى بعصر الصحابة في حياة النبي أو بعد وفاته هو تبنيهم نظرية عدالة الصحابة جميعا، مع أن هذا الأمر كان يمكن أن يكون له منه المخرج، وذلك بنسبة الوضع إلى غير الصحابة أو برمي الكذاب على رسول الله بالارتداد والمرتد خارج عن عنوان الصحبة، حيث إن جماعة رموهم لمنعهم الزكاة بالارتداد وأخرجوهم عن عنوان الصحابة، لكن السبب الرئيسي الذي جعلهم لا يسلمون بالوضع في حياة النبي أو بعيد وفاته صلى الله عليه وآله في معظم حقبة ما يسمى بالخلافة الراشدة هو تأبي التعرض للصحابة. نعم، يمكن للإنسان من خلال البحث أن يجد الكم الهائل الذي يمكن رميه بالوضع حتى على مباني الفضل، أما على مبانينا الأمر أوضح من ذلك بكثير، إذ قد ثبت لدينا كذب صحابة جعلوا كبارا في عالم التحديث بالأدلة القاطعة العقلية والنقلية، ولا نريد هنا أن نستعرض الأسماء. جيد، وعلى هذا الأساس فالأمر في هذا المجال أوضح من أن يحتاج إلى بيان، ومن شاء التوسعة فليرجع على الأقل إلى كتاب الأضواء على السنة المحمدية فإنها تؤشر إلى هذا بكثير. وأكتفي في هذا المجال هنا بنقل رواية ينقلها صاحب البحار عن كتاب الخصال للشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف، وهي موجودة أيضا مرسلة في نهج البلاغة، حيث يروي عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني وعمر بن أذينة عن أبان عن سليم بن قيس. سند واضح الصحة يا إخوان، المشكلة الوحيدة فيه هي قصة أبان بن أبي عياش، وعلى بعض المباني لا يضر، على مبنى مشهور أصلا لا يضر هذا الأمر لأن حماد هو أحد أصحاب الإجماع في هذا المجال، وأنا لا يهمني فعلا تنقيح سند الرواية، يهمني أن أشير إلى هذا الجانب فقط. قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم، ورأيت في أيدي الناس أشياء كثيرة من تفسير القرآن ومن الأحاديث عن نبي الله صلى الله عليه وآله أنتم تخالفونهم فيها وتزعمون أن ذلك كله باطل، أفترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بآرائهم؟ قال: فأقبل علي عليه السلام علي فقال: قد سألت فافهم الجواب. إن في عيد الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا. هنا القضية الحقيقية المشهورة عندهم تحولت إلى خارجية. فقال: أيها الناس، قد كثرت علي الكذابة، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم كذب عليه من بعده: إنما أتاكم الحديث من أربعة ليس لهم خامس: رجل منافق يظهر الإيمان متصنع بالإسلام. واضح أن ظاهرة المنافقين كانت شائعة في زمن النبي من أصل القرآن الكريم. لا يتأثم ولا يتحرج أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله متعمدا، فلو علم الناس أنه منافق كذاب لم يقبلوا منه ولم يصدقوه، ولكنهم قالوا: هذا قد صحب رسول الله صلى الله عليه وآله ورآه وسمع منه، فأخذوا منه وهم لا يعرفون حاله عم يعذر الناس. وقد أخبر الله عز وجل عن المنافقين بما أخبره ووصفهم بما وصفه. فسيصلح الحديث للإرشاد إلى الظاهرة التي كانت شائعة في زمن النبي والتي هي ثابتة بأدلتها القطعية تاريخيا وروائيا وقرآنيا حتى. إلى ما هنالك، الرواية طويلة طبعا، صفحتين تقريبا، ما بدي أراها كلها. هذا الحديث خلاصته أنه يثبت وجود الكذب والواضع في حياة رسول الله، ويثبته ظاهرة شائعة واجهها رسول الله صلى الله عليه وآله، ويثبت هذا الحديث أن هذا قد فشى وكثر في زمان أمير المؤمنين عليه السلام، ولا بمعنى أنه تولد في عندما شاهد سليم سلمان والمقداد وأبو ذر. أبو ذر ما ذكر أبو ذر ها؟ نعم، وأبو ذر و بل حتى يتحول إلى ظاهرة من هذا القبيل وهو شائع في أيدي الناس، بحيث يستغرب أن ما وجد عند هؤلاء الصحابة الأجلاء الثلاثة على خلاف ما عليه الناس مما يستهجن ويستغرب، لذلك تحقق منهم من أمير المؤمنين. هذا يثبت أن هذه ظاهرة مستفحلة ومتفشية وباتت تشكل الثقافة العامة للناس بما فيهم بعض الشيعة. هذا في زمن أمير المؤمنين، ليس في زمن الأموية ولا في زمن العباسية. جيد، فالأمر من هذه الجهة أوضح من أن يحتاج إلى بيان، وهذا الأمر قد زاد تفشيا واستفحالا في ظل منع تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله كما تعلمون، وزاد تفشيا وعظم خطره جدا، بحيث بات بديهية من البديهيات في تاريخ الإسلام عندما ثقفت الإسرائيليات الأمة، ونسب كثير من حديث الإسرائيليات إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وانتشرت ظاهرة القصاصين أيضا في المجتمع الإسلامي، ولذلك التجأ بعض كبار محققي وباحثي المدرسة العامية إلى تأليف كتب في الموضوعات مبكرا، وصنف بعض أصحاب المدرسة الرسمية كتب كبيرة في هذا المجال، كالموضوعات لابن الجوزي واللآلئ المصنوعة للسيوطي وغير ذلك مما يكثر الحديث عنه إذا أردنا إحصاءه. وقد استمر القوم على هذا وسلموا وجود ذلك إلى عصرنا الحاضر. حتى السلفي منهم المفترض أنه إخباري على وزن الإخباري مثلا بلا قياس صنف في عصرنا موسوعة أنهاها إلى 20 مجلدا ولم ينته، سماها الأحاديث الموضوعة والضعيفة وأثرها السيء في الأمة، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمة، عنيت به الألباني. نعم جيد. مضافا إلى ما ذكر في القصص العجيبة التي ينقلها ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره أيضا فيما حصل مع أشخاص عدوا أئمة في الحديث كأحمد بن حنبل ويحيى بن معين أو معين أو إلى ما هنالك، عندما وفدوا إلى بغداد ودخلوا مسجدا أو دخلا مسجدا يريدان الصلاة وكان المحدث يحدث عنهما ويوهي السند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وعندما وهو قصاص انتهى من حديثه قام إليه يحيى بن معين يقول أحمد بن حنبل أنا نصحته أن لا يقوم لأنه لن يستطيع المواجهة، يقول فقام وهجم على هذا القصاص أو المحدث كما يسمونه، فقال إنك تكذب علينا وتكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله، قال كيف تدعي ذلك في حقي؟ قال هذا أحمد بن حنبل وأنا يحيى بن معين ونحن نبرأ من هذا الحديث، لم نحدث بهذا الحديث. فقال أنا كنت سمعت في سابق الزمان أن يحيى بن معين رجل أحمق، ولكني تحققت الآن الأمر، أفهل لديك دليل على أنه لا يوجد في الدنيا شخص اسمه يحيى بن معين غيرك؟ أنه في مثلك كثير، أنه مين قال لك أنا عم بحكي عن يحيى بن معين اللي هو جنابك، يمكن موجود 20 واحد اسمه يحيى بن معين وعن هو تدليس، يعني يحيى بن معين المحدث المعروف هو شخص واحد أستاذ البخاري المعروف، وهذا يبين ظاهرة استفحال هذا الأمر. طبعا بعدين عندما دخلوا على الخليفة العباسي المتسمي باسم الخلافة فقال ما رأيتم عجبا في طريقكم إليه، فذكروا له القصة فضحك حتى وقع على قفاه الحديث يقول. طبعا هذا الحديث يا أخوان يذكره ابن الجوزي في كتاب الموضوعات في أوائل الكتاب. إلى ما هنالك من أقاصيص، اللي بده يعرف العجب في هذا الأمر فليقرأ على أقل تقدير، على أقل تقدير كتجربة تحقيقية كتاب شيخ المغيرة لأبي ريا وأبو هريرة للإمام شرف الدين رضوان الله تعالى عليه، ليرى نموذج واضح من النماذج ومدى انتشار الوضع، بل يكفي للتدليل على هذا الأمر بشكل أوضح وأبرز بالنسبة للقوم هو ما ذكروه وتسالموا عليه من انتقاء أصحاب الصحاح والمسانيد أحاديثهم من 100,000 الأحاديث، مع حرصهم كما ذكر على جمع سنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يذكر عبد الله بن أحمد أن أباه قد جمع المسند من 700,000 حديث كانت عنده، والتفتنا إلى أن المسند مع مكرراته حدود 30,000 ونيف مع حذف المكررات قد لا يرقى إلى 20,000 أو أدون من ذلك
لكثرة تكرار الأحاديث.
طبعا سبب التكرار في المسند يا إخوان أن المسند غير مبوب على الموضوعات، هو مبوب على الصحابة، فإذا 10 صحابة رووا نفس الحديث وأخرجه يذكره 10 مرات لتراجم 10 من الصحابة. ومن حسن صنيع الأرناؤوط في هذا العصر أنه عند تحقيقه للكتاب قد أرجع الموارد، أرجع موارد الحديث وذكر أين يتكرر الحديث في جميع الموارد في العالم، فسهل البحث كثيرا في هذا المجال. وكذلك ما ذكر في حالات البخاري ومسلم وأن أحدهما جمع من 400,000 حديث لعله مسلم، و 750,000 حديث البخاري. طبعا يوجد أقوال أخرى أضافت أكثر، أنا عم بأخذ بالحد الأدنى من الأعداد التي ذكرت. فالسؤال الكبير الذي يطرح نفسه أن هذه الأحاديث التي تركوها رغبة عن سنن رسول الله، هل يقبلون على أنفسهم هذا الأمر؟ طبعا لا. أم تركوها لأنهم كانوا لا يعتقدون أن هذا من حديث وسنن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طبعا الجواب الثاني هو الصحيح. إذا بدنا نتوسع يعني بالتبرع لهم في الدفاع، نقول ما ترك إما ضعيف وإما موضوع، يعني يوجد من الصنفين. مضافا إلى هذا، كثرة ناقد أئمة الدراية عندهم كالشهرزوري صاحب المقدمة المعروف بابن الصلاح وغيره، كثيرون كابن حجر العسقلاني وغيره، فطرت رميهم لكثير من الأحاديث للوضع والاختلاق. هذا فيما هو المصفى والموجود، ولذلك تعلمون، وهذه لا بأس بها فائدة خارجية، أنهم لا يرون الأحاديث على صنف واحد، بل عندهم البخاري أولا ومسلم ثانيا، يعني على خلاف تقديم مسلم على البخاري، لكن المشهور عندهم البخاري أولا، وإن كان في الحكم البخاري ومسلم كلاهما واحد. طبعا مش المقصود كل حديث في البخاري أو كل حديث في مسلم، هذا كمان كثيرا ما يغفل عنه، وبعض إخواننا اللي بيطلعوا على الفضائيات يقعون في الاشتباه والالتباس. فرق بين حديث يذكرانه أصيلا وبين المتابعات التي يذكرونها، يعني يذكر لك مسلم حديث ثم يذكر حديثين ثلاثة، قد يذكر خلفه متابعات، هذه المتابعات ليست حجة به على وزن الأصول التي يذكرها، هذا قل ما يلتفتون إليه. مضافا إلى هذا، بعد ذلك بقية الصحاح الستة، يعني السنن الأربعة بعد ذلك أو معه، يذكر مسند أحمد، لكن لا أحد منهم يدعي صحة هذه الكتب بتمامها في غير البخاري ومسلم أبدا، ما عندهم هكذا شيء. أما إذا ذهبنا إلى بقية الكتب مثل معاجم الطبراني وغيرها التي ضخم بها الحديث، فإن الأمر عندهم يختلف اختلافا جذريا وكبيرا، إذ كثيرا ما لا يرون صحة بعض هذه الكتب فضلا عن أحاديثها في داخلها. ولذلك المشكلة في علم الحديث عند القوم بعد بروز عالم التحقيق عندهم على موازينهم مشكلة عظيمة وكبيرة وعويصة. نكتفي بهذا القادر إلى الإشارة إلى تاريخ الحديث والوضع في الحديث، تاريخ الوضع طبعا، تاريخ الحديث إجمالا بيناه في القسم الأول من الدراسة، أو في المقصد الأول، شو عارف في المقصد الأول، فلا داعي لإعادة شيء من ذلك. فإذا الخلاصة، أصل وجود ظاهرة وضع متفشية وكبيرة وعظيمة ومستفحلة في الحديث مما لا شك ولا ريب فيه، ولسنا بصدد دراسة الأسباب فعلا، ومن أبرز الأسباب منع تدوين السنة الصحيحة والسليمة في القرن الأول، هذا من أبرز الأسباب. من أبرز الأسباب السياسة ويد السياسة العابثة، ووضع فضائل لقوم لم يكن لهم فضل في الإسلام لأنهم حكموا وتسلطوا، فضلا عن حذف أحاديث، وهذا قل ما ينبه عليه لأنه مش محل الابتلاء إلا الموضوع فعلا، الظاهرة محل ابتلاء، ظاهرة الحذف. على هذا الأساس، مضافا إلى بروز مدارس فكرية وضعت أحاديث للانتصار إلى مدارسها، مدرسة التجسيم وغيرها، بما لا يحتاج إلى إطالة بعد هذا، وكل هذا مجرد إطلالة لا تهمنا ولا تعنينا كثيرا في صلب بحثنا، إنما الذي يعنينا في صلب بحثنا هو أنه هل حصل وضع في تراث مدرسة أهل البيت عليهم السلام؟ هل دست الأحاديث في كتب أصحاب الأئمة عليهم السلام؟ هل وضعت أحاديث أو دونت كتب
صغيرة
عدت في الأصول أو حاول البعض عدها في الأصول
وهي موضوعة ولو كظاهرة نادرة أو قليلة،
أم لا يوجد شيء من هذا؟ هذا هو الجدير بالبحث وهو الذي يهمنا ويعنينا في دراسة لمصادر الاستنباط في مدرسة أهل البيت عليهم السلام، سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. فالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.